بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله ثم ما بعد، فلازمنا بحمد الله وفضله وطوله ومنته مع كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لمؤلفه ابن القيم. والكتاب طبعا زي ما احنا اتكلمنا عنه كتاب ممتع جدا جدا في الكلام على مسائل القضاء والقدر. اتكلمنا فيه على مرتبة العلم، يعني احنا ما زلنا في مرتبة العلم. هو عمل مقدمات طبعا مرت قبل كده اللي ما حضرش معانا اسمعها، يعني موجودة في التسجيلات. وبعدين بنتكلم في مسألة العلم، علم الله عز وجل المحيط وعلم الله عز وجل السابق على أفعال العباد. جميل، وصلنا لآخر فصل في هذه المسألة اللي هو صفحة 131، يقول: فصل. وفي قوله تعالى: وأضله الله على علم قول آخر. إيه القول الأول أصلا؟ عشان هو بيقول بقى قول آخر. القول الأول اللي هو على علم الله، يعني على علم الله بهذا المضل، الإنسان المضل ده اللي ربنا هيضله، فربنا يعلم حاله ويعلم أنه يستحق الضلال. جميل يا شباب، معايا؟ في بقى قول تاني في هذه الآية. إيه القول التاني؟ قال قول آخر أنه على علم عند الضال. يبقى مين اللي ينسب له العلم هنا؟ الإنسان الضال نفسه كان عنده علم، يعني أضله الله بعد أن آتاه العلم، فكان عالما بما ضل فيه. واضح يا شباب؟ فبنقول هناك قول آخر. إيه القول الآخر؟ أنه على علم عند الضال. يبقى الإنسان الضال ده كان عنده علم. واضح؟ كما قيل على علم منه ألا معبود لا ألا أن معبوده لا ينفع ولا يضر. يبقى الإنسان الضال ده كان عارف إن الصنم اللي هو بيعبده لا بينفعه ولا بيضره. وضحت؟ فيكون المعنى أضله الله مع علمه الذي تقوم به عليه الحجة. يبقى ربنا أضله رغم ان هو كان عالم باحكام التي خالفها. تمام، فيكون المعنى اضله الله مع علمه الذي تقوم به عليه الحجه، لم يضله على جهل وعدم علم. يبقى ده كان انسان عالم بالحكم ومع ذلك ضل. وهيضرب امثله بقى باليهود لما جحدوا نبوه النبي عليه الصلاه والسلام وغيرهم، وفرعون لما جات له الايات مبصره. هيضرب الامثله دي كلها لناس اتاهم الله عز وجل الايات والعلم وما تقوم به الحجة عليهم ثم ضلوا. واضح يا شباب؟ وهذا يشبه قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يبقى أنتم ما تبقوش على علم وإيه وتتخذوا الأنداد. وقوله: فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. يبقى الناس دي كانت مستبصرة بالحق وعارفة الحق ومع ذلك صدوا عن السبيل. تمام، وقوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. يبقى هم بني إسرائيل كانوا إيه؟ كانوا متأكدين بل موقنين من صدق نبوة مين؟ سيدنا موسى عليه السلام، ومع ذلك جحدوا بهذه الآيات. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقوله تعالى: وآتينا ثمود الناقة مبصرة. يبقى دي كانت آية مبصرة، آية واضحة، آية شايفينها بعينهم. تمام، فظلموا بها. وقول موسى لفرعون: ولقد علمت، يعني لقد علمت يا فرعون، ولقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. يبقى سيدنا موسى بيقول لفرعون: أنت عارف إن الآيات دي ربنا بس اللي يقدر يجيبها، مش حد تاني، وبصائر يعني واضحة بينة، ما حدش يقدر يعملها إلا ربنا. معايا يا شباب؟ وقوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. طيب، وقوله: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. طبعا هم بيكذبوا النبي عليه الصلاة والسلام، بس المعنى هنا أنهم لا يكذبونك في قرارة أنفسهم مش في الظاهر. واضح؟ فإنهم لا يكذبونك يعني في قرارة أنفسهم يعلمون صدق النبي عليه الصلاة والسلام. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقوله: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ونظائره كثيرة. وعلى هذا التقدير، إيه هو التقدير؟ إن العلم هنا منسوب للمين؟ الإنسان نفسه. وعلى هذا التقدير فهو ضال عن سلوك طريق رشده، أو عن سلوك طريق رشده وهو يراها عيانا. فهو ضال عن سلوك طريق رشده وهو يراها عيانا، يعني على المعنى ده هو شايف بعين الطريق ومتأكد منه ومع ذلك ضل عنه. كما في الحديث: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه لم ينفعه الله بعلمه، يعني إنسان عالم ولكن ربنا سبحانه وتعالى إيه لم ينفعه بهذا العلم، فيعذب يوم القيامة من أشد العذاب. لذلك العلم حجة على الإنسان، وكلما تتعلم، ودي نقطة يعني لازم نبقى فيها وسط بين طرفين. يعني في ناس تقول لك يا عم انا خايف اتعلم، ليه خايف تتعلم؟ اصلا انا كده بستزيد من حجج الله عليا. طب ما اصلا الحجج قامت عليك بوجودها، يعني الحجه قامت عليك بوجودها ونزولها وتيسيرها للوصول ليك. يعني انت مثلا القران حجه عليك ولا لا؟ حتى لو لم تقراه هو حجه عليك، ليه؟ لانه وصل لك، وصلك القران وبقى بين يديك، فهو صار حجه عليك حتى لو لم تقراه. كذلك العلم، العلم بمجرد توفره لك صار حجه عليك، سواء اتعلمته او ما اتعلمتوش. فانت لما بتتعلمه انت بتنتفع بيه، تمام؟ لكن جانب ان هو ستقوم عليك هي قامت الحجه بمجرد وصول العلم ليك. فايه اللي يقول لك انا خايف اتعلم لان انا كان بستكثر من حجه الله عليا؟ لا، نقول له الكلام ده مش صح، لان الحجه اصلا قامت عليك بمجرد سهوله وصول العلم لك، انه بقى يعني متاح بالنسبه لك انك تعرف تقرا الكتاب وتتعلم، ان القران قدامك ممكن تفتحه تقراه، ان العلم المحاضرات موجوده تقدر تسمعها. مجرد ما خلاص العلم وصلك بطريقة تفهمها قامت عليك الحجة، حتى لو لم ايه لو لم تقرأه. فده الطرف الاول اللي هو الناس تقول لك ايه انا خايف ان، والطرف الثاني اللي يقول لك يا عم خلاص بقى كده كده قامت الحجة فمش لازم اعمل. لا، هو ايه اللي مش لازم اعمل؟ امال انت بتتعلم ليه؟ انت بتتعلم عشان تعمل، انت بتتعلم عشان الحجة دي طالما كده قامت، هي خلاص القرآن جه، هو القرآن هو قيم للحجة فقط ولا القرآن هداية اصلا؟ القرآن هداية وارشاد وشرح للصدر ونفع، صح؟ انت لما ما فتحتوش وما قراتوش قامت عليك الحجه فقط، لكن انت لما تقراه قامت عليك الحجه واستهديت به لتعمل بهذه الحجه. جميل. يبقى المفروض لما العلم يوصلني ما اقولش لا لا انا مش هتعلم اصل انا هتقوم عليا الحجه. لا يا حبيبي، هي قامت عليك الحجه بمجرد سهوله وصول العلم لك. الفرق بقى ان انت لو اتعلمت العلم ده سيكون ان شاء الله سببا في هدايتك، لو ما اتعلمتش قامت عليك الحجه فقط. حلو. فعشان كده بقول لكم، لان النقطه دي شبهه عند سمعتها من بعض الشباب، يعني يقول لك انا ما عدتش عايز احضر دروس. ليه يا حبيبي مش عايز تحضر دروس؟ اصلا انا بستكثر من حجج الله عليا، وانا اصلا ما بتغيرش، ما زلت المعاصي بتاعتي زي ما هي وحالي زي ما هو، انا عمال بس استكثر من الحجج بحضور الدروس. ولا اقول الكلام ده غلط، انت الحجج اصلا بتكثر عليك بوجود الدروس مش بحضور الدروس. وجود الدروس الوعظيه حواليك والعلميه حواليك وسهوله الكتب وسهوله الدورات وسهوله كذا وكذا وكذا قامت عليك الحجه بمجرد انها سهله انك تاخدها، تمام؟ طيب لو انا حضرتها هي كده قامت الحجه برضو، بس قامت الحجه مع ان انا خدت بقى النفع اللي في هذه الدروس اللي ممكن ربنا يهديني بيه، ممكن ربنا ينفعني بيه. وكان كثير من الائمه والمصلحين يعني والعلماء يقول لك انا ما زلت اتدبر القران ويعني احضر دروس العلم وكده، عسى ان تاتي الايه التي تصلحني او التي اتوب عليها. حتى يعني ورد عن شيخ الاسلام اثر بنفس هذا المعنى، يعني مع اختلاف الالفاظ، بيقول ان انا مستني الايه الايه اللي هتغيرني. انا بتغير اه، بس مش التغير اللي انا عايزه، التغير اللي انا عايزه انا بدور عليه، بدور عليه في ايه؟ في حضور دروس العلم وتعلم العلم. جميل يا شباب، وضحت النقطه دي. قال فان الضال عن الطريق قد يكون متبعا لهواه. عالم يعني ايه؟ هو عالم اصلا، عارف الحكم، لكن مشكلته فين؟ في الهوى الذي صده عن العمل بالحكم الذي علمه، تمام؟ بان عالم بان الرشد والهدى في خلاف ما يعمل. يبقى هو عارف ان الهدى والرشد في خلاف اللي هو بيعمله، ومع ذلك هو متبع لهواه. يبقى ده النوع الاول، تمام؟ ولما كان الهدى هو معرفه الحق والعمل به كان له ضدان. يعني بيقول لك بقى طب اصلا الهدى ده، الهدى ان ربنا يهديك، ده يشمل ايه؟ يشمل حاجتين، انك تعرف الهدى وتعمل بيه. لذلك الهدى انتوا عارفين انها نوعين، هدايه الدلاله وهدايه التوفيق. كويس. هدايه الدلاله انك عرفت الحق فين، دي هدايه الدلاله. ايه هدايه التوفيق بقى؟ ان تتبع الحق بنفسك. لذلك لما ربنا سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له انك لا تهدي من احببت، صح؟ الهدايه هنا معناها هدايه ايه؟ التوفيق ولا الارشاد؟ التوفيق. النبي صلى الله عليه وسلم ليس له قدره ولا سلطان على قلوب الناس، هو بس بايه؟ بيدعوهم. فربنا قال له انك وانك لتهدي الى صراط مستقيم. طب هو بيهدي ولا ما بيهديش؟ ما في واحده بيقول له انك تهدي والتاني بيقول لك انك لا تهدي، يبقى اكيد الايه؟ وخدوا قاعده، أي شيء، أي شيء جاء في القرآن أو السنة مثبتا ومنفيا، فإن المثبت غير منفي على طول. يعني حاجة جت مرة مثبتة ونفس الحاجة جت منفية، يبقى المعنى المنفي هو غير المعنى المثبت، دي قاعدة على طول. لأن مش ممكن حاجة بنفس المعنى تيجي مثبتة ومنفية، وإلا يبقى تضاد، ومفيش تضاد في القرآن. كويس؟ مفيش اختلاف. ف مفيش حاجة، مش ممكن يحدث هذا الايه التضاد. فإذا طالما جت مرة منفية ومرة مثبتة، يبقى أكيد المعنى الايه المثبت غير المعنى المنفي، ودي قاعدة من قواعد أصلا. طيب يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه السلام في آية إنك لا تهدي، وفي سورة وفي آية تانية وإيه إنك لا تهدي، إنك لا تهدي وإنك لا تهدي، يبقى دي حاجة ودي حاجة. إنك تهدي، إنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، يبقى ديت إيه هداية الإيه الدلالة، النبي عليه السلام يدل الناس على الصراط المستقيم. وإنك لا تهدي من أحببت، يبقى النبي عليه السلام ليس له إيه سلطان على القلوب في التوفيق. طيب هو بيقول لك بقى الشيخ هنا ابن القيم بيقول لك ايه؟ بيقول لك الهدايه بصفه عامه بتشمل النوعين، التوفيق والدلاله، اللي هي معرفه الحق واتباعه. جميل؟ فبيقول ايه بقى؟ بيقول لك ولما كان الهدى هو معرفه الحق والعمل به كان له ضدان. يبقى يا اما واحد مش عارف، يا اما واحد عارف ومش عايز يتبع، صح؟ يبقى دول الضدين، اللي هو المغضوب عليهم والضالين، هو ده نفس معنى المغضوب عليهم والضالين. مين هم المغضوب عليهم؟ اليهود الذين عرفوا النبي عليه السلام وجحدوه، وعرفوا الحق وايه ولم يتبعوه، يبقى ده المغضوب عليهم. والضالين اللي ما عرفوش الحق اصلا، اللي هم النصارى، اللي هم عبدوا الله على ضلال ويظنوا انهم على الحق، لكن اليهود عارفين ومتاكدين ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الايه الحق ويجحدوا ذلك. نفس المعنى، كان له ضدان، الاول الجهل بالحق والثاني ترك العمل به. فالاول ضلال في العلم مش عارف، والثاني ضلال في القصد والعمل، الثاني عارف ومش عايز يتبع. فقد وقع قوله على علم في قوله تعالى، بيقول لك بقى ايه؟ طيب هو احنا بنتكلم على ايه؟ وضلّه الله على علم. طيب بيقول لك اصلا كلمه على علم دي بقى، بيقول لك بيختصر لك اللي فات ده كله، بيقول لك ان كلمه على علم جت في ثلاث مواطن في القران، ثلاث مواطن دي كل واحده ليها معنى. الاولى واحده مجمع عليه والثانيه مختلف فيه، هنقولها دلوقتي. بيقول لك يعني على علم، يعني على علم الله، على علم من الله، او على علم من العبد، او على علم تمشي الاثنين، هيقولهم لك بقى الثلاثه دلوقتي. فيقول فقد وقع قوله على علم في قوله تعالى، رقم واحد ولقد اخترناهم على علم، دي تنفع على علم من العبد ولا على علم من الرب؟ ربنا لما اختارهم على علم كان علم مين؟ علم الله سبحانه وتعالى، صح؟ ما تنفعش حاجه تانية. طيب الثانيه وأضله الله على علم، قلنا تنفع إيه؟ تنفع دي وتنفع دي. تنفع أضله الله على علم، يعني ربنا سبحانه علم أنه يستحق الدلال الضلال، أو أضله الله على علم يعني هو كان عالم، الضال نفسه كان عالم بما زاغ عنه وضل عنه. طيب القول الثالث، قال إنما أوتيته على علم، قلنا دي برضو فيها الاثنين، على علم يعني ربنا اداله على علم انه يستحق الخير، فاكرينها دي؟ لما قلنا دي تزكيه للعبد نفسه، بيقول ده انا استحق الخير، ده عشان انا كويس ربنا اداني. جميل؟ او اوتيه على علم، على علم مني ان انا بوجوه المكاسب، ايوه على علم بوجوه، مظبوط. تعالى بقى نقرا اللي هو قاله، هو قال نفس الكلام ده، قال فقد وقع قوله على علم في قوله تعالى ولقد اخترناهم على علم، سوره الدخان، وفي قوله وقال الله الله على علم في سوره الجاسيه، وفي قوله قال انما اوتيته على علم في سوره القصص، قول قارون. فالاول يرجع العلم فيه الى الله سبحانه وتعالى قولا واحدا اللي هو ايه؟ ولقد اخترناهم على علم. والثاني والثالث فيهما قولان، الاثنين ايه؟ ينفع فيهم الاثنين. والراجح في قوله واضله الله على علم انه يكون كالاول، يعني على علم من الله انه يستحق الضلال، وهو قول عامه السلف. والثالث اللي هو ايه؟ اوتيته على علم، فيه قولان محتملان وقد ذكر توجيههما والله اعلم، وكلمنا عليهم في قبل كده. والمقصود ذكر مراتب القضاء والقدر علما وكتابة ومشيئة وخلقا. خلاص خلصنا كده ايه اخر فصل في مرتبة العلم، هيبدأ بقى في المرتبة الثانية اللي هي مرتبة الكتابة. قال الباب الحادي عشر، باب 11، يقول لك ايه في ذكر المرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابة. المرتبة هنا مرتبة الكتابة هتلاقيه مقسمها لآيات، تقريبا هم خمس آيات أساسية، يعني خمس، الباب ده متقسم لخمس فصول، كل فصل بيبتدي بآية ويشرحها. طيب الآية الأولى بيقول إيه بقى؟ بيقول في ذكر المرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابة، وقد تقدم في أول الكتاب ما دل على ذلك من نصوص القرآن والسنة الصحيحة الصريحة، فنذكر هنا بعض ما لم نذكره. وطبعا احنا في أول كتاب اتكلمنا على مرتبة الايه، الكتابة والمشيئة والعلم، اتكلمنا من الأول العلم والكتابة والمشيئة، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، اتكلمنا عنهم في الايه، في بداية الكتاب. هو هنا بقى ايه، بيجيب تفصيل. التفصيل هنا مش غرضه إثبات الكتابة، احنا أثبتناها وقلنا التقدير وأنواع التقدير والكلام ده كله في بداية الكتاب. المهم هنا بيتكلم على ايه، كلمة على لطائف معينة أو آيات معينة من القرآن، وهيبدأ يشرحها لك ليه. لأن الآيات دي، خد بالك، الآيات دي هي اللي اختلف الفرق في تفسيرها. بدأت التفسير يعني مثلا زي ايه، وأضله الله على علم، اللي احنا كنا بنتكلم عليها دي، هو ليه جاب لك التفاسير فيها؟ لأن الناس اللي هم الجبرية والناس اللي هم القدرية بيفسروا الآيات دي غيرنا. فمثلا القدرية يقولوا ايه، أضله الله على علم، يعني على علم العبد، لكن ربنا ما يعلمش، فبينفي علم الله. جميل. فهم هنا بيبدأوا ايه، يفسروا الآيات دي تفسيرات مختلفة عن أهل السنة والجماعة. فعشان كده هو جاب الآيات دي خصها ليه بالتفسير، عشان ايه، عشان يقول لك ايه ان التفسير الصحيح لها ايه. طيب، وقد تقدم قلناها، قال تعالى، دي أول آية بقى، قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. فالزبور هنا جمع الكتب، فالزبور هنا جميع الكتب. الزبور هنا هو مش عايز يقول لك الزبور اللي هو إيه، اللي هو كتاب الزبور، لا، هو بيقول لك الزبور هنا اسم جنس، اللي هو الكتاب الذي يزبر أي يكتب، يعني أصل كلمة زبور أي المكتوب. فولقد كتبنا في الزبور أي في الكتب المنزلة، دي معناها يعني. فعايز يقول لك المقصود هنا مش كتاب معين اللي هو أنزل على نبي معين، لا، هو بيقول لك هنا الزبور هو كل ما كتب أو كل ما نزل من الكتب المكتوبة، مش كتاب سيدنا داود مثلا ولا حاجة، لا. تمام. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال: فالزبور هنا جميع الكتب المنزلة، يبقى جميع الكتب التي أنزلها الله عز وجل كتب فيها أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، لا تختص بزبور داود. هو طبعا زي مثلا القرآن، القرآن، كلمة القرآن معناه إيه أصلا في اللغة؟ المقروء. بالظبط كده، برافو عليك. يبقى القرآن معناه هو الكتاب المقروء، صح كده؟ طيب، لكنها صارت علما على كتاب القرآن الذي أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صح؟ طيب، الزبور معناه برضو إيه؟ معناه الكتاب المكتوب الذي يزبر، الذي يكتب. حلو؟ فالزبور هو المكتوب، الكتاب الذي أنزل وكتب، الكتب الإيه؟ المنزلة والمكتوبة على الرسل. واختصت وصارت علما على كتاب مين؟ على كتاب سيدنا داود. لكن لما ربنا سبحانه يقول: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، فبيقول لك الزبور هنا تفسيرها هنا مش كتاب سيدنا داود فقط، ولكن كل كتب. كتب فيها ايه؟ كتب فيها ان الارض يرثها عبادي الصالحون، دي خلاص دي سنه كونيه. طبعا احنا بنتكلم في مساله الايه؟ القضاء والقدر، فلازم ناخد الملمح الايماني اصلا، احنا لابد نعيشه. ايه هو الملمح الايماني؟ او الملمح التربوي، ان ربنا كتب وقضى ان الارض للعباد الصالحين، الموضوع انتهى، ده قضاء كوني سيقع لا محاله، الفوز والتمكين والغلبه ستكون مآلا للعباد الصالحين. طيب، هل معنى كده ان مش هيجي فتره يمكن فيها الظالمين والجاحدين وتكون لهم الغلبه؟ لا، ممكن يحصل، لكن احنا بنتكلم على العاقبه، على النهاية. ودايما كلمة اللي كان الشيخ محمد حسان بيقولها، ربنا يحفظه، كان يقول لك دايما: لا تقيس أعمار الأمم على أعمار، على أعمار الإيه؟ الناس. يعني أنت عمرك، أنت كان 50 60 سنة عمرك كشخص، فما تقيسش عمرك على عمر الأمم، لا، الأمم بتتغير وتضعف وتقوى في مئات السنين، فممكن تقعد قرن كامل الأمة مستضعفة عادي جدا، وقرن تاني ممكنة، وفي النهاية الغلبة لمين؟ للعباد الصالحين. واضح يا شباب؟ مش معنى كده إن دايما العباد الصالحين ممكنين، لا، هم ممكنين بس ليس تمكين الغلبة والسلطان. لكن لذلك حتى العلماء لما بيتكلموا في مسألة النصر والغلبة يقولوا ان النصر والغلبة نوعين، لان ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام قال في العهد المكي ايه، قال له وجاهدهم به جهادا كبيرا، صح، سورة الفرقان. فكان الجهاد هنا بايه؟ بالقرآن، يعني جهاد الحجة والبيان والبلاغ والدعوة، صح. والنوع الثاني من الجهاد اللي هو جهاد السيف والايه والسنان. فالعلماء يقولون ان دايما الامه لها نوعين من التمكين، نوع قد ياتي وقد لا ياتي، اللي هو نوع الايه الغلبه بالجيش والجهاد والسنان، ده ممكن يبقى موجود في فتره ومش موجود في فتره. والنوع الثاني اللي هو جهاد الايه، جهاد الحجه والغلبه، وده لا ينقطع من الامه ابدا، ده موجود احنا موكلين فيه على طول، ده شيء ربنا اعطانا فيه التمكين الى يوم القيامه، لا يمكن ان ينتصر احد علينا في الحجه والايه والبيان، تمام. ايوه، حجه اللسان وحجه السنه. يبقى دايما حجه البيان دي معانا على طول منذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامه، دايما موكلين دايما في الحجه لنا الغلبه، بس امتى؟ لما يكون اللي بيحتاج اهل العلم. ما انت ما تجيبليش برضه زي بعض المناظرات اللي بتحصل على مثلا الفضائيات وكده، يقوم يستضيف واحد ويقول لك الشيخ الفلاني اللي مش عارف، وهو اصلا ما بيعرفش يقرا الفاتحه، كويس، ويجيب له واحد تاني بقى من ايه، من المتخصصين في الشبهات او كده او بتاع، وهو برضه ممكن يكون مش متخصص ولا حاجه، بس يعني عنده بعض الحجه، كويس، ويقوم يجيب الشيخ اللي ايه الغلبان اللي مش فاهم حاجه، ويقعدوا قصاد بعض، وفي الاخر ايه ده الحجه طلعت للملحدين او للنصارى. ما انت ما جبتش واحد عالم بالحق، طب ما عندك متخصصين مليين الدنيا، هات واحد منهم بس وهيفرم الناس دي كلها. واضح يا شباب؟ طيب، يبقى الفائده التربويه بس، عشان ما دي ما ينفعش نغفلها، لان اصلا هي دي المقصد اللي ربنا انزل القران عشان ايه؟ عشان نهتدي بيه ونعرف يعني ربنا لما قال لنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، طبعا كان فيها اثبات للكتابه وكان فيها اثبات للوح المحفوظ، لكن مش ده الايه؟ مش ده المقصد الاساسي اللي ربنا سبحانه وتعالى انزل له كتكلم بهذه الايه عشان يوصله لنا. المقصد الاساسي هو ايه؟ ان احنا نعرف الحكمه، ان الارض يرثها عبادي الصالحون، ان ربنا بيقول لنا كتبت في اللوح المحفوظ ان الارض يرثها عبادي الصالحون فاعملوا لتكونوا من هؤلاء الصالحين ويمكن الله عز وجل لكم، تمام. لان دايما يعني احيانا المدارسه بتاخدنا وننسى احنا بنتكلم في ايه اصلا، ننسى الايه دي نزلت ليه، ننسى ان احنا نعيش معناها، ننسى ان احنا نعيش الايه الحكمه التي انزل الله عز وجل القران لها. ربنا يقول ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. طب هو بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان الزبور هو الايه؟ هو الكتب المنزله، سواء حتى قلنا هو كتاب سيدنا داوود او الكتب كلها المكتوبه نزل فيها ان الارض يرثها عبادي الصالحون. امال ايه بقى من بعد الذكر بقى؟ يبقى اذا في كتابه اولى قبل كتابه الكتب المنزله اللي هي لوح المحفوظ. ولقد كتبنا في الزبور من بعد، يبقى كتبنا في الكتب بتاعه الوحي الكتب المنزله من بعد الكتابه السابقه في اللوح المحفوظ، يبقى لا دي فيها اثبات لايه؟ لكتابه اللوح المحفوظ قبل ايه؟ قبل تنزيل الكتب. قال فالزبور هنا جميع الكتب المنزله من السماء لا تختص بزبور داود، والذكر ام الكتاب الذي عند الله اللي هو اللوح المحفوظ، والارض هي الدنيا، ان الارض هي الدنيا وعباده الصالحون امه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا اصح الاقوال في هذه الايه. طبعا مساله ان العباد الصالحون هم امه محمد عليه الصلاه والسلام ده تفسير، لكن التفسير الاعم للايه ان كل قوم صالحين في قومهم كانوا ايه؟ ستكون لهم الغلبه. يعني في كل نبي وفي كل عهد يعني ايه كان لهم الغلبه، مش بس امه محمد صلى الله عليه وسلم هي اللي تكون لها الغلبه، لا، كل الزبور كل الكتب المنزله وعدت الصالحين بالتمكين. حلو، مش وعدت ان هي امه اللي هي امه محمد تمكن، لا، وعدت كل امه نزل فيها كتابها نزل فيها كتابها ان هم يمكنوا، تمام. وهي علم من اعلام النبوه على قول ان هي ايه، طبعا هي في كل الاحوال بتعد امه النبي عليه الصلاه والسلام بالتمكين، بس هنقول هي عامه في جميع الامم ولا خاصه بالنبي محمد عليه الصلاه والسلام فقط؟ يعني ان الارض لله او ان الارض يرثها عبادي الصالحون ديت هي تبشير لأمة النبي محمد فقط، ولا لأمة محمد ولا لجميع الأمم؟ يعني في الحالتين أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مبشرة، بس احنا بنقول التفسير هل يشمل جميع الأمم ولا أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقط؟ فبنقول لا، الراجح إنها تشمل جميع الأمم. تمام، وفي الحالتين أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مبشرة بالنصر والتمكين. قال وهي علم من أعلام النبوة. ليه؟ لأن فعلا هل في دين انتشر كما انتشر الإسلام؟ فحتى مشارق الأرض ومغاربها ما فيش مكان تروحه إلا إيه؟ إلا تلاقي فيه مسلم. وزوى النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ مشارق الأرض ومغاربها، وبلغ الإسلام ما زوي له منها. وهي علم من أعلام نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر بذلك بمكة. ودوا بقى بالكم الحتة دي، وأهل الأرض كلهم كفار أعداء الله. هي أصلا الآية اللي احنا بنتكلم فيها دي، ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، دي نزلت فين؟ نزلت والنبي عليه الصلاة والسلام مستضعف محارب في مكة، لأن الأنبياء سورة إيه؟ مكية. فتخيلوا النبي عليه السلام وهو لسه ما طلعش من مكة، حتى ما راحش المدينة وهاجر وبقت في دولة وبدأ الحرب مع قريش، لا ده لسه مش عارف حتى يتمكن في الارض اللي هو فيها. يعني هو مكه نفسها اللي مسيطر عليها ومتمكنين فيها هم كفار، وبيعذبوا المسلمين وبيضطهدوهم، وفريق منهم هرب وفر بدينه الى الحبشه، والكلام ده كله بيحصل، والكلام ده كله بيحصل. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول لهم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عباد الصالحون، دي علم من اعلام النبوه، لان في الوقت ده ما كانش حد مصدق انه هيخرج بره مكه. بس يقول لهم لا، ده الارض كلها هينتشر في الاسلام. وهذا علم، علم يعني ايه؟ يعني دليل. وعلم طبعا هو الجبل في اصل اللغه، وبيتقال بعد كده على علامه الشاهد الواضح يعني، وهو علم من اعلام النبوه، وهو علم من اعلام نبوه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانه اخبر بذلك بمكه، واهل الارض كلهم كفار اعداء له ولاصحابه، والمشركون قد اخرجوهم من ديارهم ومساكنهم وشتتوهم في اطراف الارض. فاخبرهم ربهم تبارك وتعالى انه كتب في الذكر الاول أنهم يرثون الأرض من الكفار، ثم كتب ذلك في الكتب التي أنزلها على رسله. واضح يا شباب؟ والكتاب الأول قد أطلق عليه الذكر في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته، كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. في الذكر يعني في اللوح المحفوظ، والحديث في البخاري. فبيثبت أن اللوح المحفوظ يسمى الذكر. هو عايز يقول لك أن كلمة الذكر دي احنا ليه فسرناها باللوح المحفوظ؟ قال لك لان النبي عليه السلام سمى الكتاب المحفوظ او اللوح المحفوظ ذكر في حديث البخاري، لما قال ايه؟ كان الله ولم يكن شيئا غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر. يبقى الذكر هو ايه؟ اللوح المحفوظ. فهذا هو الذكر الذي كتب فيه ان الدنيا تصير لامه محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث فيه فوائد ثانيه كتير، بس عشان الوقت احنا مش هنقدر نستطرد منها، انه نص في اوليه الله، لان طبعا في اقوام بيقولوا ايه؟ ان في مخلوقات لا اول لها، يعني ربنا كان موجود وفي حاجات مخلوقات تانية موجوده، يقول لك زي العرش زي الملائكه اللي مش عارف ايه. لا، الحديث ده نص زي الماء زي كده، يقول لك لا ده نص ان ما فيش حاجه، كان ربنا فقط، ما كانش في حاجه تانية خالص. كان الله ولم يكن شيئا، ولم يكن شيء غيره، فما كانش حاجه تانية غير ربنا. ده نص في الايه؟ في الاوليه. واضح؟ وطبعا الاوليه هنا بقى لها معنى كتير، بقى اتكلمنا في اسم الله الاول فيها. أنا مش فاكر، هو احنا سجلنا اسم الله الأول ولا لسه ما خدناهوش؟ اسم الله الحسنى لسه؟ طيب لنا لقاء إن شاء الله مع اسم الله الأول، هنتكلم فيه على التفاصيل دي كلها، لأن من أجمل الأسماء اللي ممكن تعيش معاها اسم الله الأول. إن شاء الله بإذن الله يكون لنا لقاء فيه إن شاء الله بإذن الله، وأنا بحبه جدا. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، فابتداء النعم كلها من الله. ما كانش في حد، ما كانش في سبب، ما كانش في حاجة أصلا تكون سببها، لا كان في اسباب ولا دنيا ولا اب ولا ام ولا شهاده ولا حاجه، انت ما كنتش موجود اصلا، وربنا كان الاول وكتب لك الاسلام، وكتب لك الرزق، وكتب لك كل ما انت فيه من خير ونعم، كتبها لك وانت ما كنتش موجود. فكلمه الله الاول سبحانه وتعالى مبدا كل خير سبحانه وتعالى، منه واليه. والكتب المنزله، لذلك اسم الاول اسم جميل وهنقف ان شاء الله، بس فكروني ان شاء الله نعمل في لقاء باذن الله. والكتب المنزلة قد أطلق عليها الزبر في قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من بينات والزبر، من بينات والزبر أي الكتب، أي أرسلناهم بالآيات الواضحات والكتب التي فيها الهدى والنور. والذكر هنا الكتابان اللذان انزل قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما التوراة والانجيل. يعني ايه بقى؟ يعني يقول لك فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، يعني اسالوا اهل الذكر اي اهل العلم من اليهود والنصارى. لو انتم مش مصدقين ان في رسل انزلت قبل النبي عليه السلام اسالوا اليهود والنصارى، ما هم مصدقين بنفس الايه؟ بسيدنا داوود وسيدنا سليمان وسيدنا موسى وسيدنا عيسى، هم مصدقين بهؤلاء الانبياء صح؟ سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل مصدقين بان هؤلاء انبياء. فانتوا مش مصدقين، طب اسالوا اهل الايه؟ اهل الذكر. طبعا هنا جت شبهه اللي هم ايه؟ اليهود والنصارى بيحتجوا بيها. وحتى في واحد مشهور مش عارف تقتنعين الحاجات دي ولا لا، في واحد مشهور من الناس اللي هم على سناب شات كان عمل سنابات كده في مسألة إيه، إن هو طبعا ملحد يعني من الملحدين العرب المشاهير، يعني كان بيتكلم عامل سنابات على مسألة إن النبي عليه السلام أخذ العلم من إيه؟ من اليهود والنصارى اللي كانوا في عصره أو كهنة اليهود. سمعت عن حاجة زي كده؟ عارفين دكتور سامي عامري؟ الدكتور سامي عامري قام إيه؟ نزل رد عليه وعمل معاه نظرة. أنت متابعين الحاجات دي ولا مش عارفين عنها حاجة؟ مش مهم يعني، عادي اللي مش متابعها مش شغلش باله يعني، بس هي حلوة يعني. اللي بيحب المادة من العلم هي جميلة يعني، لو عايزين ترجعوا لها يعني. الشاهد اللي أنا عايز أقول إيه بقى؟ إن عايز أقول إن دي شبهة متجددة، شبهة إن إيه؟ إن النبي عليه السلام أخذ من الإيه؟ من اليهود أو من النصارى. فيقول لك بقى إيه؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهنا بيحتجوا بالحتة دي، اللي حتة الايه؟ حتة فاسألوا اهل الذكر ان اليهود والنصارى كان عندهم علم، وان احنا المسلمين نرجع لهم. ما هو ربنا بيقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، وفي التفسير ان هم اهل الكتابان اهل الكتب التي انزلت اللي هي اليهود والنصارى صح؟ وكأن ربنا بيقول لنا اسألوا اليهود والنصارى لو ما كنتوش عارفين. هم خدوها بقى ايه؟ بصيغة العموم، اسألهم في كل حاجة. الرد عليهم ايه؟ الرد عليهم ايه؟ ان ما هو السياق الذي امرنا الله عز وجل بسؤالهم فيه؟ هل هو سياق عام فاسالوا اهل الذكر في الدين كله ان كنتم لا تعلمون؟ بالظبط، نسال عن ارسال الرسل. يبقى هو النقطة اللي كانت فيها المحجة هنا والحجاج واللجاج هنا، اللي هو اختلاف يعني، وربنا في الآخر قال لنا اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كانت على إيه؟ على الرسل. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى إذا لو أنتم مش عارفين موضوع الرسل اللي أرسلت وتاريخهم اسألوا اليهود والنصارى، ما هم مصدقين بنفس القضية، قضية إرسال رسل. حلو؟ يبقى هنا مش ربنا بيوحي المسلمين على اليهود والنصارى في دينهم كله، لا، ده في نقطة معينة ربنا بيقول لو انتم ما سمعتوش عنها قبل كده اسألوا اليهود والنصارى هتلاقوهم مصدقين بنفس الموضوع. وضحت يا شباب؟ ده رد على الشبهة دي، عشان لو سمعتوها تبقوا عارفين ردها يعني. طيب، عشان ما تجيش انت مثلا في يوم من الايام تسمع ايه يقول لك اه ده، وتقول اه ده تصدق، ده احنا درسنا في شفاء العليل ان ربنا قال اسألوا اهل الذكر اليهود والنصارى، يبقى احنا نسأل اليهود والنصارى بقى. ايوه ماشي، ما هو صح، بس في ايه؟ في نقطه ارسال الرسل مش في الدين كله. حلو، علشان كده برد على الشبهه، عشان لو صدفتك الايه وتقول لا ده تفسيرها هو النصارى فعلا واحنا خدناها كده. ايوه اه، بس في ايه؟ في النقطه دي. والذكر في قوله وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم، هو القران مش اللوح المحفوظ بقى. ده الذكر جت مره بايه؟ بمعنى ايه؟ بمعنى اللوح المحفوظ، ومره ثانيه بمعنى القران. ففي هذه الآية اللي هي الآية إيه بقى؟ مش الآية الأخيرة، الآية الأولى اللي إحنا بنشرحها. هو كل ده إحنا بنشرح آية صح؟ إحنا بنشرح آية واحدة حتى الآن. الآية اللي هي إيه؟ ولقد كتبنا في الزبور بعد ذكر أن الأرض يسوع عبادي الصالحون. كويس؟ آخر سطر فيها بقى بيقول ففي هذه الآية، كان المفروض دي تبقى بداية سطر جديد، هو عامل فاصلة وبادئ الكلام، لا دي كان المفروض يبقى في إيه؟ إنتر كده يعني نقطة وبداية سطر جديد بقى، ده تسجيل عن اللي شرحناه ده كله. فبيقول ففي هذه الآية اللي هي ولقد كتبنا في الزبور بعد ذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون، ففي هذه الايه علمه بما كان قبل وقوعه، ان الامه ستمكن قبل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لسه في مكه محاصر ونزل ربنا قال له ايه؟ سترث الارض. طيب الآية دي فيها إيه؟ علمه بما كان، اللي هو انتشار الإسلام قبل كونه، وكتابته له بعد علمه. يعني ربنا علم انتشار الإسلام ده وكتبه من إيه؟ من قبل ما يحصل. يبقى الآية دي بتثبت إيه؟ القضاء والقدر والكتابة. واضح يا شباب؟ ففي هذه الآية بنتكلم على الآية اللي إحنا بنشرحها من أول الفصل، اللي هو إيه؟ وقد كتبنا في الزبورين بعد ذكر أن ربنا يسوع عليه الصلاة. حلو؟ اه بتثبت طبعا الكتابه والعلم، بس احنا بنتكلم على ايه الفصل ده، بنتكلم على العلم، فعشان كده احنا قلنا العلم، وهو كل ما هو مكتوب اكيد هو معلوم، فاي ايه بتثبت الكتابه هي بتثبت العلم برضه. واضح؟ طيب تاني ايه بقى في الايه في الباب، وقال تعالى، اول ما يقول وقال تعالى دي بدايه فصل، ماشي؟ يبقى دي رقم 2. وقال تعالى انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثرهم وكل شيء احصيناه في امام مبين. فجمع بين الكتابين، الكتاب السابق لأعمالهم قبل وجودهم والكتاب المقارن لأعمالهم. يبقى في ايه الكتابين؟ ايه هما الكتابين؟ إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا. كتابة ما قدموا دي اللي هي ايه؟ كتابة مين دي؟ كتابة الأعمال، اللي هي كتابة مين؟ كتابة الملائكة. الملائكة اللي هي الكتبة اللي بتكتب الأعمال. كويس؟ ونكتب ما قدموا وآثارهم. يبقى دي كتابة الأعمال. حلو؟ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، دي كتابة إيه؟ دي كتابة الإيه؟ القدر في اللوح المحفوظ. جميل؟ يبقى الآية دي بقى جمعت بين إيه؟ بين الكتابتين. إن الأعمال بتكتب وأصلاً هي كلها مكتوبة من الأول فين؟ في اللوح المحفوظ. طب إيه الفرق بين الكتابتين؟ وده سؤال دايماً إيه؟ حتى بيجي في امتحانات العقيدة، يقول لك ما الفرق بين الكتابتين؟ الكتابة التي في اللوح المحفوظ والكتابة التي في صحف الملائكة، وكلاهما متطابق، يعني الاثنين واحد، ايه الفرق بين الاثنين؟ ما هو اللوح المحفوظ لا يتغير طبعا، احنا عارفين دي، وكتابة برضه الملائكة خلاص وقعت، لانها وقع بالفعل، فمش هتتغير برضه. ايه الفرق بين الكتابتين؟ بالظبط زي ما ايه قالت، الفرق ان دي قبل العمل ودي بعد العمل، وهما الاثنين نسخة واحدة. يعني انت كان مكتوب لك انك هتصلي وصليت، لما صليت اتكتبت فين؟ في صحف الملائكه. وقبل الصلاه كانت مكتوبه فين؟ كان مكتوبه في اللوح المحفوظ. الاثنين كان مكتوب فيهم انك صليت العشاء النهارده، واحده قبل العمل وواحده بعد العمل، يبقى الاثنين نسخه واحده كتب فيهم انك هتصلي، اللي هم بالنسبه لاعمال العباد، يعني مكتوب فيهم نفس الاعمال اللي انت عملتها، مكتوبه في اللوح المحفوظ ومكتوبه في صحيفه عملك. الفرق بين الاثنين ان الاولى هذه علم الله فلا يحاسبك الله عليها، الثانية عملك اللي انت اخترته بمشيئتك وارادتك، ودي اللي عليها الحساب، وهما الاثنين واحد، بس الفرق ان الثانية ايه؟ بعد ما انت اخترت وعملت بنفسك، فدي اللي انت هتتحاسب عليها مش الاولى. واضح يا شباب؟ قال فجمع بين الكتابين، الكتاب السابق لاعمالهم قبل وجودهم والكتاب المقارن لاعمالهم اللي هي صحف الملائكة. فاخبر سبحانه وتعالى انه يحييهم بعدما اماتهم للبعث ويجازيهم باعمالهم، ونبه بكتابته لها على ذلك. قال مقاتل نكتب ما قدموا أي من خير أو شر فعلوه في حياتهم. هو عايز يقول إيه التفسير؟ ما قدموا معروفة الحاجات اللي عملوه، طب إيه وآثرهم؟ قال مقاتل وآثرهم أي ما سنوا من سنة، يعني مش بس اللي عملته لا، والسنن اللي انت ابتديتها وغيرك جه كملها. يعني انت سنيت سنة حسنة، مثلا عملت تحفيظ في مسجد مثلا ومت، وفضل التحفيظ شغال بعد ما مت 100 سنة او 200 سنه، تفضل 200 سنه بتاخد ثواب التحفيظ اللي انت ايه بداته، يبقى ده مش عملك، ده اثار عملك. فهمت يا شباب؟ يقول لك العمل وايضا الاثار مش فقط العمل. حلو؟ فده تفسير مقاتل لايه؟ لكلمه واثاره. فقال نكتب ما قدموا من خير او شر فعلوه في حياتهم، واثرهم اي ما سنوا من سنه خير او شر فاقتدي بهم فيها بعد موتهم. ايوه بالظبط، نفس حديث زي ما قالت، من دعا الى هدى ومن دعا الى، نفس الفكره بالظبط في الحديث. هو عايز يقول ان ده هو الاثار، ده ايه؟ ده القول الاول، ما هو مش ده التفسير الوحيد، ده تفسير مين؟ تفسير مقاتل. هنشوف بقى ايه التفسير. وقال ابن عباس في روايه عطاء واثارهم اي ما اثروا من خير او شر، يعني اي ما تركوا من اثر، هي برضو الاعمال يعني، كقوله ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر. يبقى التفسير الاول اللي هو ايه؟ السنن، الاثار اللي انت سبتها بعد ما مت، عارف بيقول لك الفراعنه سابوا اثار، المؤمن برضو بيسيب اثار، كنوز برضو، كنوز ايه؟ من العمل الصالح. حلو. والقول الثاني في تفسير ابن عباس في روايه عطاء ان الاثار، لا هي الاثار اللي هي مثلا مواضع القدم وانت رايح تصلي، اللي هي المسجد انت بنيته، حاجات انت سبتها بس عملك فعلا، مش السنه اللي غيرك عملها، لا عملك اللي هو بنفسه يعني. فان قلت فقد استفيد هذا من قوله ما قدموا، فما افاد واثرهم. طب ما على قول ابن عباس الثاني ده، ما هي برضه هي ما قدم، ما هي ما هو اثر رجليه دي، اثر رجليه ما هي جزء من ما قدم، يبقى العطف هنا جاب ايه؟ ايه اللي هو زوده؟ قلت افاد فائده جليله، وهي انه سبحانه وتعالى يكتب ما عملوه وما تولد من اعمالهم، فيكون المتولد عنه كانهم عملوه في الخير والشر. طبعا هنا ابن القيم يعني خلط بين القولين، قول مقاتل الاولاني وقول ابن عباس. هو ابن عباس بيقول لك الايه؟ الاثار اللي هي مواضع القدم ومواضع الايه؟ العمل نفسه. ده قول ابن عباس. ومقاتل بيقول لك لا، ده السنن اللي سنوه غيرهم زودوها بقى الى يوم القيامه. تمام؟ فهو ابن القيم بيحاول يجمع بين القولين، بيقول لك ابن عباس برضو كلمه اثارهم دي ينفع انها نحط تحتها قول مقاتل اللي هو ايه؟ اللي هو ما يتولد عنه يعني. فيقول افاد فائده جليله، وهي انه سبحانه وتعالى يكتب ما عملوه وما تولد من اعمالهم، فيكون المتولد عنها كانهم عملوه في الخير والشر، وهو اثر اعمالهم. فآثارهم هي آثار أعمالهم المتولدة عنها، وهذا القول أعم من قول مقاتل، وكأن مقاتلا أراد التمثيل، يعني عايز يقول لك إيه؟ يقول لك إن مقاتل بيقول دي السنن، دي اللي هو من سن في الإسلام. مقاتل بيقول من سن في الإسلام سنة حسنة، أنت جيت عملت تحفيظ زي ما قلت لك، أو رحت تصدقت قدام الناس، اللي هو حديث أصلا اللي نزل فيه الحديث أصلا من سن في الإسلام سنة حسنة. حصل ايه؟ ان واحد من الصحابه جاب صدقه ووضعها امام النبي عليه الصلاه والسلام، فالناس اتشجعت فقعدوا تحط الصدقات، لما ايه الصدقات كبرت، فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الاسلام سنه حسنه اللي هو اول واحد تصدق. جميل يا شباب. فمقاتل بيقول اللي هي دي السنه، لا هو ابن القيم بيقول لا، قول ابن عباس اثرها بيقول اوسع من مجرد السنه. ليه؟ بيقول لك ممكن ما تبقاش السنن فقط، ممكن تولد عنها. ازاي؟ انت مثلا تصدقت بصدقه، حلو، مثلا بنيت مسجد، المسجد ده بعد كده حصلت فيه اعمال تانية انت ما كنتش سننها، انت بس عملته للصلاه، جه بعد كده ناس عملوا فيه تحفيظ، واحد تاني جه عمل فيه درس علم، واحد تاني عمل فيه مش عارف درس للنساء، واحد تاني عمل فيه تجميع صدقات جمعيه خيريه، واحد تاني عمل فيه فوق عياده لكشف المجاني، كل دي اعمال انت اصلا ما سنتهاش، يعني دي ما انت ما سنتهاش، دي تولدت عنها. معايا يا شباب؟ فبيقول ان الاثار هنا اوسع من السنه، مش مجرد ان هو سنها، لا ده كمان في حاجات تولدت انت ما كنتش تعرفها، يعني انت لما عملت العمل ما كانش خيالك يجيب ان العمل ده هيحصل فيه كذا وكذا وكذا وكذا، انت عملته لهدف واحد بس، فتولد عنه اعمال تانية انت ما كنتش بتسنها، فبقت من اثارها. يبقى اذا عايز يقول الاثار اوسع من السنه، من انت سنيت سنه، لا ده كمان الاثار دي ممكن اعمال خارج نطاق تفكيرك اصلا ما كنتش تتخيلها، فربنا يكتب لك الكلام ده كله. اللهم امين، ربنا يستعملنا واياكم. قال فاثرهم هي اثار اعمالهم المتولده عنها، وهذا القول اعم من قول مقاتل، وكان مقاتلا اراد التمثيل، يعني عايز يقول لك ذكرت هنا مقاتل اللي هي من سن في الاسلام سنه حسنه، دي ده مثال واحد لامثله الاثار، والا فالاثار اكبر من ذلك وايه؟ واكثر تنوعا. والبيان على عدد السلف في تفسير اللفظه العامه بنوع او فرد من افراد مدلولها تقريبا وتمثيلا، وده موجود كتير في قول السلف، ان لما يجي يفسر ايه يقول لك هو كذا هو كذا، مش قصده هو كذا فقط حصرا، هو كذا يعني من امثلته كذا. تمام؟ لا حصرا واحاطه. وقال انس وابن عباس في روايه عكرمه نزلت هذه الايه في بني سلمه، معروف الاثر لما بني سلمه كان بيوتهم بعيده عن المسجد النبوي، فكانوا بينزلوا بقى كل صلاه ايه؟ يروحوا يصلوا، يمشوا مشوار طويل، يمشي له ساعه ولا حاجه لحد ما يوصل المسجد النبوي يصلي ويرجع تاني، فكانوا بيمشوا مشوار يعني يرهقهم ان كل صلاه يمشي له نص ساعه رايح ونص ساعه جاي مثلا يعني. ففكروا ان هم ايه؟ طب ما احنا نسيب البيوت بتاعتنا دي ونروح نسكن جنب الايه؟ جنب المسجد النبوي. عارفين الحديث طبعا. نزلت الايه في بني سلمه ارادوا ان ينتقلوا الى قرب المسجد، وكانت منازلهم بعيده، فلما نزلت قوله فلما نزلت الآية قالوا بل نمكث مكاننا. واحتج أرباب هذا القول بما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري قال: كانت بنو سلمة في ناحية المدينة، يعني في طرف المدينة، فأرادوا النقل إلى قرب المسجد، قالوا ننتقل إلى قرب المسجد، فنزلت هذه الآية: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة دياركم، يعني الزموا دياركم، منصوبة على الإيه؟ على الترغيب يعني، دياركم تكتب آثاركم. تكتب هنا إيه؟ اللي هو جواب الأمر يعني، مجزومة في جواب الأمر. يا بني سلمة دياركم، أي الزموا دياركم، تكتب آثاركم، أو جواب الطلب، مجزوم في جواب الطلب، واضحة؟ حتى لو على سكون. وقد روى مسلم نحوه من حديث جابر وأنس. وفي هذا القول نظر، فإن سورة ياسين مكية وقصة بني سلمة بالمدينة، إلا أن يقال هذه الآية وحدها مدنية. وأحسن من هذا أن تكون ذكرت عند هذه القصة ودلت عليها، وذكروا بها عندها، إما من النبي عليه الصلاة والسلام وإما من جبريل، فأطلق على هذا النزول فأطلق على ذلك النزول. ولعل هذا مراد من قال: في نظائر ذلك نزلت مرتين. يعني هو عايز يقول لك إن طب ما أصل الآية مكية، وبني سلمة والقصة دي حصلت في المدينة، ففي تعارض، لأن الآية مكية وإزاي نزلت في، فبيقول لك لا، هي مش نزلت يعني نزلت أول مرة، لا، ده ذكروا بها فسمي هذا الإيه التذكير تنزيلا. يعني إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم، زي مثلا ما يقول إيه، نزلت في كذا، هي نزلت في كذا مش معناها إن هذه هي سبب النزول، إن هذه الحادثة حدثت فنزلت الآية، لا، هو قصده زي مثلا إيه، لما يجي مثلا آيات العذاب، آيات العذاب، فبعض العلماء يقول لك إيه، هذه نزلت في الجهمية، هو الجهمية كانوا موجودين أصلا أيام النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقول لك نزلت فيها، لا، هي مش نزلت فيهم، ده هو عايز يقول لك إن هؤلاء ممن تشملهم الآية، فعايز يقول لك إن نزلت الآية بتاعت بنو سلمة دي هي ما كانتش نزلت فيهم، ده هي نزلت من قبلها، بس ذكروا بها في هذا الموطن فعملوا بمقتضاها. واضح شباب؟ والمقصود أن خطاهم إلى المسجد من آثارهم التي يكتبها الله. نرجع بقى للإيه، للموضوع اللي إحنا بنتكلم عليه أصلا، اللي هو موضوع كتابة الإيه؟ الآثار. فبيقول لك إن حتى الخطى إلى المسجد تكتب. قال عمر بن عبد العزيز: لو كان الله سبحانه وتعالى تاركا لابن آدم شيئا، يعني شيء مش هيكتب يعني، لترك له ما عفت عليه الرياح من أثره. يعني بيقول لك لو كان ربنا مش هيكتب لك حاجه، كانت الايه الاثار اللي الرياح بتشيلها دي ما كانش هيكتبها لك. وما عايز يقول ايه، ان بيقول لك ان ربنا سيكتب لك كل شيء، حتى اثار الاقدام التي ايه التي تعفو عليها الرياح، يعني الرياح بتيجي تزيلها. وطبعا يا شباب الموضوع ده مؤثر جدا والله، بس لو تفكرنا فيه كده بعمق يعني. يعني انا من الحاجات المشاهد لما بعوز كده ان انا استشعر كرم ربنا يعني وجوده وعظمته، لما اكون مثلا في الحرم او في المسجد النبوي او في او في مسجد حتى بس زحمه، يعني اقصد في زحمه الناس كده وهي رايحه تصلي، بالذات المشهد ده بيبقى موجود في الحرم اكتر يعني. اقعد ابص على رجلين الناس وهي ماشيه كده، واقعد اشوف بقى ايه، يعني اتخيل كده اشوف عدد اثار الاقدام، واقول سبحان الكريم ان كل هذه الاثار مكتوب عنده سبحانه وتعالى. يعني المشهد ده انا لما بشوفه كده بستشعر كرم الله سبحانه وتعالى، ان انا اقعد كده اشوف الناس وهي داخله المسجد، واشوف واقعد ابص على رجليهم كده وهم ماشيين، كل هذه الاثار تكتب، كل هذه اللهجات بالذكر يسمعها الله سبحانه وتعالى ويعلمها ويكتبها، كل هذه الدعوات ترفع. ما تبص كده على الحرم وهو مليان، شوف كده في التلفزيون، افتح على اذاعه القران الكريم كده، اذاعه القران للسعوديه الاولى اللي بيجيبوا فيها الحرم، وشوف كده عدد الناس، بالذات مثلا في يوم زحمه زي يوم الخميس بين المغرب والعشاء، وده يعتبر ازحم وقت في الحرم، بيبقى قمه الزحمه في الوقت ده يوم الخميس بالذات، يعني عشان اجازه الناس، فالناس كلها بتروح الحرم يوم الخميس، فبيبقى الخميس من المغرب والعشاء ده يعتبر ازحم يوم على الاطلاق في الايه في الحرم في الاسبوع يعني. فتبص بقى كده وتشوف عدد الناس اللي عاملين اللي مش باين رؤوسهم كده، وكل هؤلاء يذكرون الله سبحانه وتعالى، كل منهم له ذكر، وكل له دعوة، وكل له حاجة، وكل له أثر، وكل له عمل، والله عز وجل يحصي هذا كله ويكتبه ويجازيهم عليه. واحد لما يتفكر في المعنى كده يعني يقشعر من هول المشهد وعظم العطاء وعظم الكرم وعظم الجود. موضوع فعلا يستحق التأمل يعني. يقول: وقال مسروق: ما خطأ رجل خطوة إلا كتبت حسنة أو سيئة. كل خطوة بتتكتب سواء إيه، حسنة أو سيئة. والمقصود أن قوله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، هو اللوح المحفوظ، وهو أم الكتاب، وهو الذكر الذي كتب فيه كل شيء، يتضمن كتابه كتابة الأعمال، يتضمن كتابة أعمال العباد قبل أن يعملوها، والإحصاء في الكتاب يتضمن علمه بها وحفظه لها والإحاطة بقدرها وإثباتها فيه. وطبعا في بيقول لك في الهامش بيقول لك في إيه؟ والإحاطة بعددها بدل بقدرها، يعني عددها وقدرها وكله ربنا سبحانه علمه وحفظه وكتبه. كل ما تفعل من ذرة كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. خلاص نوقف هنا إن شاء الله، والمرة الجاية نبدأ بقى من الآية، وقال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثاله. جميل، جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.